هسألكوا سؤال، لو قلت لكم في علاقات تضيعك من السم، ايه انواع العلاقات دي؟ ايه شكل العلاقة؟ بيسموها في علم النفس دلوقتي علاقات سامة، توكسيك ريليشنز، يعني ايه؟ تسممك، زي اللي بياكل حاجة بيضة فيتسمم. في علاقات سامة، ايه انواعها؟ زي ايه؟ يعني ايه علاقة ممكن تأذيني أذى روحي؟ ممكن علاقتي بالميديا لما أكون منساق ليها تماما، خلاص أنا كده ضعت، لأنه هي اللي بتقول لي أخلاقي وتقول لي شخصيتي وتقول لي أولوياتي وتقول. وإن كنت أنا عاوز بس أركز على relations بالمعنى الإنساني، يعني الميديا طبعا علاقة خطر جدا دلوقتي، اللي مش بيعرف يعمل حدود للتعامل مع الأجهزة مش هيروح السم بالبساطة دي، لأنه الميديا كفيلة أنها تسمم دماغ أي حد، هتاخده في أي حاجة غلط. فلازم على الأقل نعمل حدود، مش بنقول ما نتعاملش بالموبايل والكمبيوتر، لازم بس ما نسيبش نفسنا. ممكن نسميها الصداقة، الصداقة مع ناس ربنا مش في حساب، الزمالة غصب عننا، يعني معاكو زملاء في أشغالكم، معاكو جيران، اللي هو ربنا. لكن الصداقة دي اختيار، خلي بالكم الفرق بين الزميل والصديق مينلي في الاختيار. الصديق تختاره، الزميل يتفرض عليك، زميل سفر، زميل شغل، لكن الصديق انت اللي بتختاره. لو اخترت الصديق ربنا مش في دماغه، مش في حساباته، دي علاقة سامة، لأنه لازم الصديق هيأثر عليك. ايه تاني؟ ايه علاقات زي العلاقة المبنية على التمثيلية؟ في بعض العلاقات في حياتنا هي كلها تمثيلية كبيرة، معرفش فاهمين هذه ولا لا، تحسوا الناس كلها بتمثل على بعض، مفيش حب، مفيش خوف على الآخر. النوع ده من العلاقات ده أكيد بيبعدك عن ربنا، لأن أي حاجة مش صادقة مؤذية، الصدق هو اللي يريح. ففي ناس عايشة في تمثيليات على طول، اللي هي بقى سموها نفاق، سموها رياء، سموها كل ده علاقات مش مظبوطة. ايه تاني علاقات سامة ممكن تبقى؟ العلاقات العاطفية غير المتعقلة، يعني افاجأ واحدة متجوزة مثلا جوزها كويس، وبعدين تقول لي طب انا حاسة ان انا بحب الزميل اللي في الشغل اكتر من جوزي، ليه ربنا يحرم؟ ايه يا نهار اسود؟ بصوا الكلام بقى بيوصل لايه؟ هنا دي علاقة سامة طبعا، يعني تسيبي قلبك يمشي في اي اتجاه وتقولي ما انا مش سعيدة. هي لو هي حللت لنفسها ان قلبها مش مبسوط غير مع ده كده شغل مجانين. فعلاقات عاطفية غير عاقلة، زي برضو واحد يقول لك انا ما فيش في الدفعة حد حبيته غير واحدة مش مسيحية، يا حبيبي ما هو ده عاطفة، ده ما فيش عقل في الموضوع، اختيارك ده اساسا علاقة مش مظبوطة من بدايتها كده. طيب ايه كمان؟ ايوه اتفضل. العلاقات اللي تتخطى الحدود، في بعض الناس عندها أزمة مع الحدود، يعني يخترق حدودك، يبقى عاوز يعرف أسرارك، يجي لك في أي وقت، يكلمك في أي ميعاد، ويبقى كده إيه، يميل دايما للتدخل، يتحشر، دي علاقات مؤذية. وده مش معناه يتصطب عليه، بس لازم يتعمل له حدود، فاهمين ازاي؟ لأن دي ساعات تبقى من أقرب الناس، خلي بالكم ده في أمهات وأبهات عندهم علاقة مش سليمة هنا، لأنه بيتحجر في حياة عياله بزيادة، فده يبقى علاقة مؤذية لأنها مرهقة للأعصاب على الأقل. تمام يا بتسابون. التعلق عموما كلمة دقيقة، أي تعلق معناه ارتباط بزيادة بشكل أنك مش عارف تستغنى عن الشخص، في حتة مش مظبوط، بالذات بقى لو الشخص ده يعني ست متعلقة بست زميلتها، بس زميلتها دي كلامها كله غلط، طب ما هي هتقول الكلام الغلط بعد شوي. فأي تعلق زائد خطر في العلاقات، لأن لازم تفضل الإنسان حر قراره، تعلق دايما ضد الحرية، وحيد اللي يجوز مع التعلق ربنا، تعلق بي فأنجي. عشان كده حتى في تعبير جميل قوي قاله المسيح، إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو أكثر مني، لأن التعلق الزائد حتى بالعلاقات الطبيعية دي ممكن يعطل السما. طب إيه كمان علاقات مشوهة؟ في ناس بتبقى بتستخدم شعارات شكلها براق لكن هي ملهاش دعوة بالإنجيل، أو العلاقات مع مشيرين، حد مشيرين مش لازم واخد لقب مشير، يعني حد بيديك مشورة، ودي جاية كتير في سفر الأمثال، مشورة مؤذية. فتلاقي واحد يقول لك ايه ده انت لازم تعرفه مش عارف ايه، ده انت لازم تعمل كذا، ده انت لازم، نوع ده من العلاقات اللي بتاخد مشورة غير روحية ده مؤذي جدا. اديت ودنك لناس بيفكروا بطريقة الدنيا، وطريقة الدنيا اللي هي شيك، يعني اللي هي ما تلاقيش فيها غلط واضح، بس مش دي لغة المسيح خالص. طب ايه تاني؟ اي نوع من الشركة، الشركة بمعنى قربنا لبعض زيادة، اللي هي زي الجواز، بس شركة شغل هي على فكرة شبه الجواز في انه ايه intimate relation، يعني في علاقة قريبة. ده خطر جدا. الكتاب بيقول اي شركة بين المؤمن وغير المؤمن ما ينفعش. ليه؟ لانه يوم ما تيجي مشكلة الفلوس هتحكم، الكرامة هتحكم، ما تقوليش بقى التنازل والجدعانة، ولا فانت كده دخلت نفسك ومشكلة، حتى لو ما بنتش النهاردة هتبقى بكرة. وياما ناس غرقت بسبب انها دخلت في شركة ما كانت متفائلة زيادة، ويقول لك دول ناس كويسين. ايوه كويسين بأنهي اعتبار؟ وإلى أي مدى هيفضلوا كويسين؟ والثقة الزيادة دي ساعات تغرق الناس. في علاقات تانية سامة، أشكرك الحتة دي مهمة. في بعض العلاقات شخص في حياتك طول الوقت يميل انه يلومك وينقدك، وساعات يدعي ان هو كده بيفيدك. النتيجة المحصلة النهائية ايه؟ انك هتتحطم. في نوع من ده، ساعات يبقى بابا، ساعات يبقى ماما، ساعات يبقى طبعا كتير بيبقى الراجل الزوج، واخدين بالكم؟ وساعات يبقى صديق عامل فيها صديق. الشخص اللي دايما بيلوم وينقد تحت اي مسمى هي علاقة سامة. ليه؟ ما فيش حد مهما كان ثقته في نفسه يتحمل نقد الدائم، مش ممكن، دي مش موجود، مفيش غير ربنا له المجد. لكن مهما كان الانسان عنده ثقة في نفسه، لما يبقى اللي معاه وقريب ليه طول الوقت شايف الغلط بس، يروح يموت نفسه، فاهمين؟ فهو بيتحطم وهو مش واخد باله تحت ادعاء الاصلاح. الاصلاح ما يجيش كده خالص، فاهمين؟ فدي علاقة خطر. واحيانا بنضطر نقول في العلاقات دي، بس دي عاوزة ارشاد حكيم، لا اعمل مسافة. يقول لي ده ابويا، اقول له معلش اعمل مسافة. معناه ايه؟ مش كل اللي بيقوله لك تقبله. هلا ده ابويا بيحبني او بيحبك بس بيحطمك وانت مش داريان، وهو مش داريان، هو مش قاصد يحطمك. وطبعا الشعار بتاع اصل انا بيرفكشنست دي، انا اول ما بسمعه بقلق، لانه تلاقي اي واحد من النوع اللي بينقض على طول ده يقول لك اصل انا شخصيتي، يا عم ده الشخصيه والغلبان، بيرفكشنست، تحب الحاجه الصح، ولو هي صح انت مش صح ليه؟ ما انت غلط من راسك لرجلك، الطريقه غلط خالص، ازاي تقول انا بيرفكشنست؟ طب ما تصلح نفسك الاول. فتلاقي النوع ده مرهق جدا في التعامل. في علاقات تانية توكسيك، في بعض الشخصيات بتبقى متشائمه قوي وخوافه بزياده. لو الشخص اللي في العلاقه دي مش قوي ممكن يقع، عارفين زي العدوى، زي كورونا بالظبط، الشك والقلق معدي. فلو عشت مع واحد، حتى بتوع علم الطب النفسي يقول لك اول حاجه نخاف من واحد ديبرست انه يوقع اللي معاه، يعني لما يكون واحد عنده ديبريشن غصب عنه، اللي حواليه معرضين للاكتئاب او قبل اي حاجه، لانه ده ضغط نفسي طبيعي. وهكذا اللي عنده قلق وشك على طول يوقع اللي حواليه. وان كان تاني برضو مش معنى العلاقات دي ان انا بشطب عليه، خلي بالكم، بس لازم اكون واعي انه يعني ما احنا ممكن نبقى في الكورونا اقرب الناس لينا، بس انت مش عاوز تتعدي عشان حتى تعرف تخدمه، فاهمين؟ فهنا مجرد تشخيص ان العلاقة دي فيها حاجة غلط والوعي بيها، ده مش معناه ان انا بقول هو مؤذي، هو مش قاصد يأذي، بس عنده الضعف ده اللي يخليه شكاك وقلقان طول الوقت بطريقة. عشان كده كتير من العيال هجت من بيوتها بسبب الاوفر بروتكشن، اللي بيسموه ايه الحمايه الزائده والقلق الزائد خلى عيال تهج. ليه؟ خلاص بره مصر بالذات، رايح فين ما كلمتنيش ليه مش عارف ايه، تبص تلاقي جالهم وقت بقى بالذات بعد المراهقه يقلب الترابيز، مش هتعرفوا لي سكه، ويبقى الغلط من الكبار مع انه بيحبوه جدا، او بس عندها حته غلط، عندها فولت عالي، القلق بزياده ده خلى الناس مش عارفه تعيش. وساعات بتبقى في علاقات تانية تلاقي واحدة اتجوزت أمها بتقلع عليها جدا، جوزها مش مستحمل بقى المنظر ده، كل ساعتين تليفون، وصلته عملته رحته جيته، فهو جوزها متضايق. ايه الخنقة دي بقى؟ يقول لك اصل ماما بتقلق. طب انا ذنبي ايه ماما بتقلق؟ احنا مش عارفين نعيش. فهمتوا؟ فدي تبقى علاقة سامة او مؤذية، مع ان الام دي ستة طب بركة يعني وجميلة قوي، بس القلق اللي جواها زيادة يفطس يخنق. ها ايه كمان؟ اشكرك حبيبي. العلاقات الزائدة على السوشيال ميديا وهم كبير قوي. في ناس بتحب بعض في السوشيال ميديا وداخلين على جواز. جواز ايه اللي ابتدى بالوهم ده؟ وفي حد بيقول حقيقة على السوشيال ميديا؟ كل واحد بيحط اجمل صورة ليه، لكن مش ده الواقع خالص، مش كده؟ فطبعا السوشيال ميديا غشاشة جدا، فالعلاقات اللي بتزيد عن طريق السوشيال ميديا أغلبها توكسيك، أغلبها. فاللي عايز دايما مع الأجهزة دي هي علاقاته كلها مش حقيقية، مش إنسانية. طب إيه رأيكم في حد عايش مع حد بيقفش على طول؟ عارفين يقفش؟ يعني النكد زي مزاج، يعني نكد صبح نكد ظهر كده يعني، فما يصحش النهاردة عدى من غير نكد تلاقي فيه مشكلة. فاللي بيقفش كتير دي علاقة توكسيك، دي أحد أسباب الدبريشن، لأن الشخص ممكن يتحطم نفسيا لأنه هو عاوز يرضيه بس ده ما بيترضاش، ده هو غاوي يزعل. هنا برضو لازم باوندرز، لازم نبتدي نحط حدود، لأنه خلاص ما هو مش راضي يشوف الحقيقة إن هو قفاش على طول، فتلاقي نفسك مش عارف تريحه فعلا. هنا لازم يتساب شوية، خلي بالكم هنشوف العلاج. ايوه اتفضل. بص لازم يتعمل، لازم يبقى في طرف ثالث زي اب اعتراف، ولازم يبقى في مواجهة، ومواجهة حكيمة واعية ونتدرج بيه، لانها نقطة ضعف زي اي حد. يعني الشخصيات دي بتبقى حساسة زيادة وغالبا عندها صغر نفس، فتلاقيه من كتر حساسيته الزعلة قريبة قوي القلب، أو ممكن يترجم أي جملة كأنها إهانة، فتلاقي الناس اللي حواليه مش عارفة يعني تلحق على زعله. هنا ده عاوز محايلات، لكن كمان في وقت لازم يكون في شدة. يعني إيه؟ لازم يتساب لقفشه شوية، لأنه لازم يعالج نفسه، لازم يعرف أنه مش انت بتستهلك الناس اللي حواليك بالطريقة دي، لانه ساعات يكون مش قاصد، خلي بالكم مش مؤذي، بعضهم ما بيبقاش خالص مؤذي، بالعكس ده غصب عنه، بس هنا احيانا لما يتساب شوية الطريقة دي ما تنفعش. وعلى فكرة العيال الصغيرة بتعرف الحل ده لوحدها. يعني جالي مرة طفل قال لي ماما زعلانة على طول، فما تقوليش صالح. بص ولد 10 سنين بيقول كلام علم نفس، ماما زعلانة على طول، فمن فضلك يا ابونا ما تقوليش صالحة. ما بتتصالحش، هصالحها دلوقتي بعد 5 دقايق هتدور لي على مشكلة تاني. فأنا بحبها لكن مش عارف أصالحها. تصوروا طفل وصل لكده، وده جزء من العلاج، لأنه لو فضل يصالحها هو هيتحطم. لو فضل طول الوقت يقول سوري 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 هينتحر. يبقى أنا بكسره، لأنه ده مش طبيعي. طبعا ده نوع من الشخصيات بيسموها الابيوزف، واللي هو دايما عنده نوع من استغلال او انتهاز الفرص بطريقه صعبه قوي. وفي ناس كده ومش شايفه نفسها كده، ودي برضو متعب. خلي بالكم الروحانيه والقرب من ربنا يعالج ده كله. القرب من ربنا الصح يشفي فعلا، في شفاء حقيقي بالانجيل والصلاه والاعتراف والجهاد، فعلا الناس بتتغير. بس احيانا تفضل سنين مش شايفه العيب ده في نفسها. فمجرد ان انا اشوف العيب اللي فيا او اللي معايا اللي انا بحبه ونبتدي نعرف نعمل ايه. ده لوحده خطوة. تعالوا اقول لكم حتة كده من الانجيل خاصة بالعلاقات الضارة او السامة من قصص الكتاب المقدس، لانها ايه، في قصص كتيرة زي اللي انتوا قلتوه، بس هناخدها من الزاوية دي. في علاقة انتوا ما قلتوهاش مع انها مهمة جدا، العلاقة التنافسية طول الوقت. التنافسية مش التنافس الشريف اللي بيسموه، لا، في ناس عايشة طول الوقت في وضع ايه، انا ولا انت، انا ولا انت. دول ناس تعبانين ومتعبين، لان دول عاملين مشكلة طول الوقت وهما فيش مشكلة. زي قايين وهابيل، هو ايه مشكلة هابيل؟ عندوش مشكلة، راجل بيحب ربنا وبيحب اخوه، الدنيا جميلة يعني. قايين عنده مشكلة لانه باصص على اخوه طول الوقت، وحتى ربنا حايله اللي هو ايه اللي حصل، ما تعمل ذبيحة كويسة، ما فيش مشكلة في الموضوع يعني، راح قتل اخوه. اخوات يوسف، اخوات يوسف لو عاقلين، طب ابوهم حنين على اخوهم لان اخوهم مامته ماتت، يعني الموضوع بسيط يعني. انما لا، هم طول الوقت بيفكروا يوسف اشمعنا، عارفين اشمعنا، ده مرض، مرض على فكره مش بتاع العيال الصغيره، ده مرض ممكن يكون مع ناس اساتذه جامعه واغنى ناس في العالم، وعايشين في كلمه اشمعنا طول الوقت. اللي عايش الكي وورد اللي في دماغه طول الوقت اشمعنا انا او اشمعنا فلان، ده شخص توكسيك، وطبعا بيسمم نفسه الاول، لكن بيأذي نفسه ويأذي اللي حواليه. شاول وداود منظر تاني مشهور قوي، لان شاول كان طبيعي على فكرة، وكان شايف نفسه ربنا اداله نعمة وكبر وكان فلاح وبقى ملك وحاجة، وداود بيحبه بجد، انما ركبت في دماغه داود مش بيحبني، داود عاوز يموتني، بقيت عمره كله مفيش في دماغه غير داود. طبعا مش عن حب، عن غيرة مرة، طب دي علاقة مش طبيعية. لي أو رحيل، دول إخوات على فكرة شققاء، عايشين بيأكلوا في بعض طول الوقت، والفريسة اللي في النص يا عيني يعقوب. وعشان كده تلاحظوا ولادهم كلهم طلعوا ملخبطين، يعني في ولاد يعقوب كلهم ما طلعش غير يوسف اللي كويس وشوية يهوذا، الباقيين كلهم ملخبطين نفسيا. ليه؟ أمهاتهم ملخبطة خالص، بيأكلوا في بعض ما يعرفوش ألف به حب. فدي علاقة اللي هي مبنية على التنافس الدائم، يا سيدي اللي ينجحك ينجح غيرك، ربنا يديك ويدينا، يعني الموضوع يمشي ببساطة، كل واحد له رسالة وفي ناس بسيطة ما تعرفش حتى المسيح، لكن عندها في لغتها يقول لك مش عارف إلا يرزقك يرزقنا، يعني عندهم كلمات توحي، مش بندخل نفسنا في الشكل ده، لأن ده وعي إنساني طبيعي إنه نجاح ممكن يبقى للكل والموضوع يمشي طبيعي. ساعات المقارنة دي أو المقارنة الشديدة للغيرة تعلو على المحبة الطبيعية فتسمم الحياة، يعني من الطبيعي إن الإخوات يحبوا بعض، الغيرة تبوظ الأخوة. من الطبيعي إن الزوج ما يغيرش من مراته، من الطبيعي، تصوروا زوج بيغير إن مراته ناجحة، مش حاجة طبيعية، دي مراتك، دي حتة منك بس كده. الطبيعي ان الاب ما يغيرش من عياله، تصوروا اب غيران انه ابنه، زي عارفين ايه، واحدة تجوز بنتها وتغير من جوزها، تبقى هي ايه ضرة، يعني اعدلها، اعدل جوزها، بتكلم بنتها اكتر وعاوزة تشوفها اكتر ما بيشوفها جوزها، تقول لك انا بحب بنتي انا مش قادر على بعدها، ايه هو ده، ده بيحركها دافع غريب جدا، انه مين ده اللي خد بنتي يعني. طبعا دي ممكن تحطم بنتها وتحطم نفسها. نوع تاني بقى، العلاقة الاستهلاكية او الاستغلالية. هديكم امثلة، كل ده من الكتاب عشان تعرفوا انه البشرية مشوهة كده كده يعني. زي واحد دايما طالع نازل واكل، عارفين الشخصية دي، يقعد في اي حتة لازم يطلع مستفيد بأي حاجة، لكن ما يعرفش يدخل خدمة زيكم يدي وما ياخدش، ما بيعرفش يعمل كده. حتى لو دخل خدمة هيطلع بعلاقة، يطلع ببزنس، يطلع بأي حاجة، بس يدخل كده ويروح بيتهم من غير ما ياخد حاجة ما يستحملهاش. زي لوط وإبراهيم، لوط للأسف كان عنده الحتة دي، رغم أن لوط كان في حتة تدين، بس لما جت حتة البزنس اختلف مع عمه إبراهيم، مصلحته حكمت، مع ان هو كل الخير اللي عنده كان من ابونا ابراهيم. ولما راح كل اللي عنده في الحرب وابونا ابراهيم اللي انقذه، كان عنده فرصه يرجع لابونا ابراهيم، رجع سدوم وعموره تاني. ليه؟ لانه مصلحته بتحكمه. بنات لوط طبعا، ولوط دي اسوأ صور الابيوس، يعني ان هم هنجيب عيال حتى من ابونا، يعني حاجات بقى حيوانيه، يعني مش بني ادمين خالص. لكن ابونا ده بالنسبه لنا ده راجل نجيب منه عيال، حاجه بهدله. سدوم وعمور، افكار اخلاق سدوم وعمور. لبان ويعقوب، لبان ده شخصيه انتهازيه جدا، خاله بس ايه، باع البنات بمكسب، يعني 7 سنين تشتغل تاخد واحد، لكن لبان بيكسب على طول الخط، فده مش فارق معاه اي حاجه. لدرجه البنات كانوا شايفين كده لما يعقوب بعد 20 سنه قال لهم يلا نروح، قالوا له معاك، احنا ملناش في بيت ابونا حاجة، احنا اتبعنا. ليه ابو رحيل؟ قالوا له احنا عارفين ابونا بيعمل فينا ايه، هو خد يعني حقه من بالجوازة دي. نوع تاني من العلاقات اللي له علاقة الامتلاكية. امتلاكية يعني ايه؟ يعني ودي برضو خلي بالكوا، العلاقات دي كلها ممكن تبقى متجملة، يعني مش صريحة، ما حدش بيجي يقول لك هستغلك، لا يبقى عبيط، لازم يستغلك من غير ما يقول لك. الامتلاك كده، ودي مشهوره، زوج يمتلك مراته او زوجه تبقى عاوزه تمتلك جوزها. هنا تلاحظوا انها ساعات مثلا ممكن نطبقها على رفقه ويعقوب. ليه؟ لانه لا رفقه رفقه كأم كان يعقوب دلعتها ابنها المدلل، هجيب لك البركة حتى لو بمؤامرة، فاهمين؟ هي اللي بتمشيه، عشان كده ربنا عشان يطلع يعقوب كويس فطمه عن أمه، بعده عن بيت أبوه وأمه سنين، لأنه ما كانش هيكمل كويس، لأنه أمه هنا مسيطرة ومطلعه صح حتى لو كذب، ده عشان يفضل بيسمع كلامها. طبعا دي علاقة غلط، وبوظت علاقته بأبوه وأخوه بسبب انه ايه، يفضل تبع. ولما ودته ودته لعند اخوها لبان، فاهمين ازاي؟ ما قالتلوش روح في اي حته، ففيها حته امتلاكيه، في امهات تمتلك عيالها. اخاب ويهوشافاط، دي علاقه ممكن تبقى امتلاكيه لو تعرفوا الاثنين دول. اخاب كان ملك اسرائيل وصاهر يهوشافاط ملك يهوذا، عيالهم اتجوزوا بعض. يهوشافاط كان متدين قوي، اخاب ما كانش بتاع ربنا، انما اخاب مكار. فقال لي يهوشافاط عندنا حرب لازم ندخلها، ما تيجي تدخل معايا؟ قال له حاضر. قال له طب ايه رأيك، خليك انت الملك في الحرب وانا هعمل عسكري عادي. مفهومة مش كده؟ عشان لما يضربوك يضربوك انت بس. قال له حاضر. فهو مسيطر على يهوشافاط، ويهوشافاطك منه طيب، ماشي معاه، فاكر انه ده ايه، يعني احنا اخوات. لا مش اخوات طبعا، ده بيستغلك وبيتملكك وبيكسب من وراك. تلاحظوا هنا في تحكم ناعم ساعات، وعارفين التحكم الناعم ده ساعات ايه، يعمل زعلان. فالشخصية الحساسة لما تلاقي اللي بتحبها زعلان يجبر على ارضائه، فالنتيجة النهائية ايه؟ عبد. خلاص هو انا مجبر ارضيك، لانك كل لما ما برضكش بتزعل، يبقى مين اللي سايق؟ انت. يبقى مفيش حريه. فهمتوا الحركه دي؟ فده اللي بيسموه passive aggression في علم النفس. يعني هو مش aggression عنف ظاهر، لا هو عنف من السلبي. دي حته صعبه خالص وموجوده جدا في العلاقات المصريه بالذات، يعني من اول تعدمني واشكالها لغاية الزعل. الزعل الزيادة ده معناه ايه؟ ما كنتش تعمل اللي انا بقوله هفضل زعلان. ده طبعا شخصيات مش ناضجة، لانه من حقك تعمل اللي انت عاوزه، وحتى لو زعلت دي مشكلتي انا اشوف. لكن كل مرة اللي هي زي القفش شوي، وهنا بيبقى في ضغط نفسي مستمر، لان محدش فينا بيحب انه يمتلك حتى من اقرب الناس، حتى من اب اعتراف، حتى من أبوه أمه، حتى من أخوه أخته، ما حدش يحب أنه يمتلك، لازم في مساحة من الحرية. وربنا عامل كده، مدينا مساحة حقيقية من الحرية، مش حرية وهمية. فلما بتتحرم منها بتبقى مخنوق. وعشان كده ساعات يجي شخص يقولك أنا مخنوق على طول. كتير من الناس دي بتبقى مثالية جدا، وفي شخص ما في دايرتها هو من النوع ده، فموصلها للخنقة الفظيعة دي بسبب انه مش قادر يشوف العيب في اللي حواليه من كتر ادبه، ومتصور يبقى انا اللي فيا كل حاجة وحشة. علاقة السيطرة دي شبهها شوية، بس هما بيقسموها. لكن دي زي ايه؟ لو تذكروا عند داود كان رئيس جيش اسمه يؤاب. يؤاب يدي قرابة لداود زي كازن يعني. يؤاب كان شخص قوي قوي، درايفنج بيرسوناليتي، شخصية قوية جدا. داود مع انه ليدر وشخص قوي، لكن قدام يؤاب ضعيف. فيؤاب بتوصل انه يسيطر على داود مع ان داود الملك. تبان في كم موقف، لما داود عمل زعلان من ابشالوم مش قادر يسامحه بعد ما قتل اخوه، يؤاب دخل مرة هزق داود، دخل في شمال كده، وفي مرة تاني بعدها لما ابشالوم مات فداود انهار، فدخل هزقه تاني، قال انت كنت عاوز الجيش كله يموت، ما ابنك افترى وكان لازم يموت. فهنا تحسه ده جبار، ده قلبه حجر. فكان بيسيطر لدرجة داود مرة قال انا مش قد يؤاب اخواته من كتر عيمة. يعني داود ده ملك عظيم جدا ورجل الله وشخصية قوية، بس في واحد يميل للسيطرة وهو مش قادر يستغنى عنه، لانه يؤاب فعلا كان جبار في الجيش، شخصية قوية فعلا، فمش عارف يستغنى عنه. ولو فكر مرتين فكر قتل يؤاب، قتل لما فكر عماسة وفكر أبنير يؤاب خلص عليهم على طول، مفتري بجد، عشان كده نهايته كانت وحش. بس هنا تلاحظوا في شخصية مسيطرة جبارة، ده طبعا متعب جدا، ده مرهق لداود نفسيا. دليلة واضحة، دليلة وشمشون، ها دي بقى تجمع بين ثلاثة وأربعة، اللي هي تملك وسيطرة، اللي هي قررته قررته هو، يعني مش ممكن يقول سر حكاية شعره دي، لكن وراه وراه لغاية ما قال. وطبعا في الآخر اتذل. زوجات سليمان كان منهم طبعا ستات وثنيات عارفين يسيطر، فأزغن قلبه عن عبادة الله، خلوه يبخر للأوثان سليمان الحكيم، بس بسبب سيطرة زوجات وثنيات وصلوا يسمع كلامهم لدرجة يبخر للأوثان. طبعا تاب وعيل في الآخر. هنا علاقة السيطرة بالذات بيتفتح نفسهم على الشخصيات الطيبة. الشخص الطيب الوديع المسالم ده فريسة سهلة، لأنه بيستكتر يقول لا، فده بيبقى مجال خصب لحد يسيطر عليه. عشان كده دي عاوزة إرشاد. وطبعا اللي بيسيطر ده بيبقى ايه عامل كده، ما حدش قرب من الحتة بتاعتي بقى، خلاص سيطر على حاجة حتى لو في الخدمة او في العلاقات الانسانية. عارفين شغل العيال لما واحدة تبقى معاها صاحبتها ممنوع تصاحبي حد غيري؟ عارفين المنظر ده؟ ده موجود على اعلى المستويات، ده موجود في كل حتة، اللي هي اياك تبص بره، تبص بره مش بصة وحشة يعني، بس مسموح لك انك تعمل علاقات مع حد غير كده. علاقة التبعية الخائفة دي زي ايه بقى؟ ده الاكستريم التاني بقى، اللي هو الشخص اللي يخاف من المسؤولية فيحب يعيش دايما في دل حد. ومن اشهر الشخصيات هنا هارون، تتصوروا هارون ده قديس على فكرة، بس اول ما موسى غاب الشعب قال له نعمل عجل، قال لهم نعمل عجل ذهب يا هارون؟ ما بيقدرش، عاوز دايما حد يمشي وهو يمشي وراه. نزل موسى ادهم له، لانه انت ايه اللي عملته ده في الشعب؟ مش كده؟ هيرودس وهيروديا بين قوي، هيرودس رغم انه عامل فيها ملك ما بيقدرش يقول لهيروديا لا ابدا، هو عاوز يمشي ورا حد وخلاص. طبعا هيرودس الاكستريم الثاني، التملك والاستغلال وكله، وهيرودس بقى هنا ايه؟ الفولوور الجبان، سامحوني يعني، التابع اللي ايه حد ياخد لي القرار، ما باخدش قرارات. راح بعام اصحابه برضو باد فولوور يعني ايه منساق جبان. طب اصحابك بيقولوا كلام هيضيع، ما بيقدرش يقول لهم لا. هنا الشخصية اللي ما تحبش تاخد قرار، وده برضو بيأذي نفسه ويأذي اللي حواليه. وساعات هنا يقول لك بس نمشي مع الايه مجموعة. النوع ده بيضيع ليه؟ لانه بما ان الناس بتعمل نعمل، فطبعا اغلب الناس بتغلط، بيشربوا نشرب، الغلط مش مهم غلط وصح، المهم الغالبية بيعملوا ايه، خلينا نمشي مع الغالبية. فكتير من ولادنا الطيبين من النوع ده، فتلاقيه ما بيعرفش يقول لا. ليه؟ ما يخاف يقول لا، هو عاوز ينقاد. إذن خلينا نوصل لكلمة كده، ليست كل علاقة مريحة نفسيا هي حسب إرادة الله. فاهمين الجملة دي؟ ليست كل علاقة مريحة نفسيا هي حسب إرادة الله. داود كان مرتاح لوجود يؤاب لأنه شايل عنه كتير قوي في الحروب، بس دي ما كانتش إرادة الله، مش كده؟ العلاقات العاطفية إياها بقى مش حسب إرادة الله، بس هي مريحة نفسيا. واضحة؟ فأحيانا الواحد يبقى مرتاح في العلاقة بس ده شغله يأذي، ده خطر. وأغلب اللي بيتدهوروا بتبتدي بعلاقات شكلها مريح، يقول لك مش قادر أستغنى عنه. مش عايز تستغنى عنه، بس انت عمال تخسر، عمال تبعد عن ربنا. سألتش ربنا ده صح ولا غلط، اكمل ولا ما اكملش. وهنا مفروض كمان يبقى عندنا مبدأ الواجب قبل الصداقة. يعني ايه الواجب قبل الصداقة؟ يعني الصح اهم من المزاج. واجبي، واجبي اعمل واحد اتنين تلاتة. صحابي بيقولوا ايه؟ ده يجي نمرة اتنين مش نمرة واحد. فاهمين؟ فواجباتي مسؤولياتي مبادئي تحكمني مش الناس. هرتب الناس بعد المبادئ، هحب الناس واكرم الناس واخدم الناس، بس المبادئ بتحكمني في العلاقات مش الناس اللي بتحكم مبادئي. فاهمين الخناقة دي؟ المبادئ هي اللي أقوى ولا الناس؟ لو الناس يبقى مش هنروح السما. لازم تبقى المبادئ المسيحية ويجي وراها العلاقات، على أساسها تترتب العلاقات، حب الناس وحب الخير لكن بالحكمة الإلهية بالوعي وهكذا. هنا ساعات يستخدموا كلمة الفطام النفسي، وده لا يلغي الحب الصادق. يعني إيه؟ لما نعمل نوع من التباعد في أي علاقة بيسموها زي الفطام. اتنين أصحاب بنفكهم من بعض شوي، واحد مسيطر على مراته بنقول له حل عن رأسها شوي، واحدة مسيطرة على عيالها بطريقة مرضية حل عن العيال شوي. هذا النوع من الفطام حتى لو بيوجع زي أي فطام، ده ما بيلغيش الحب الحقيقي، بالعكس ده بيرجع الحب لشكله الطبيعي اللي هو من حقك تعيش بحريتك وافضل أحبك زي ما ربنا بيعمل معنا. دايما لما نبص على ربنا وعلاقته بينا، هي دي العلاقة المثالية. يحبنا قوي، يتمنى نقعد معاه طول الوقت، لكن ما بيحجرش علينا ولا بيفرض نفسه ولا واقف لنا على الغلطة، مش كده؟ طب ما هو ده الشكل الطبيعي للعلاقات السوية. كمان الشعور بالمسؤولية محك أساسي في تحديد العلاقة. يعني إيه؟ مثلا واحد بيجري مع أصحابه، طب يا حبيبي والدك تعبان في البيت، مش في حاجة اسمها مسؤولية؟ حتى لو انت اصحابك بيحبوك او انت بتحبهم، هم ماشيين وراك او انت ماشي وراهم، في حاجة اسمها مسؤولية. فكرت فيها ولا ما فكرتش؟ فدايما الشعور بالمسؤولية يقدس العلاقة. يعني الزوج اللي عنده مسؤولية عن مراته ده زوج كويس، مش عنده تسلط، عنده مسؤولية. انت المسؤول عنها بعد والدي، اللي عنده مسؤولية ده راجل، ده عين الرجولة هنا، لانه عنده مسؤولية مش تملك او تسلط، بس قد المسؤولية. ده مريح جدا في التعامل معه، ما بيتعبش. ده في واحد في شباب ما عندوش مسؤولية بس عنده تسلط. فاهمين الفرق؟ في شباب كتير طالع ما عندوش ريحة المسؤولية بس عامل فيها السيد، ده طبعا ناقص، ده ما عندوش حب وما عندوش نفسية سليمة. أتمنى تكونوا فهمتوا حاجة، لكن عموما الإنجيل مليان علاقات ممكن تتراجع نكتشف انها علاقات مش سوية. اختم واقول الاول دور في نفسك لتكون انت في علاقاتك في حتة عاوزة تتصلح، تكون أنت فيك حتة تسلط أو استغلال أو تبعية بسذاجة. فلازم الواحد يراقب نفسه الأول قبل ما يحكم على اللي حواليه. مش عيب مع اللي بتحبهم إنك تحللهم لأنك بتحبهم عشان تحدد الشكل الأمثل في العلاقة، فاهمين؟ يعني زوج بيحب مراته فعلا بس هي زعلانة على طول، هنا حابب يرضيها سنين ما بتترضاش، لو اكتشف إنه فيها العيب ده هيفكر بنضج أساعدها إزاي وأساعد نفسي إزاي عشان نعيش healthy relation، يعني علاقة صحية سليمة، ما نبقاش طول الوقت قاعدين بنداوي في جروح لأن ده مش وضع طبيعي. بس أنا ما تعملش كده غير مع اللي بتحبهم، لأنك لو عملتها مع اللي مش بتحبهم قلبت إدانة على طول. لكن أنت مثلا بتحب والديك بس شايف إن والدك مش قادر يشوفك كبرت، شايفك لسه صغير فعاوز ياخد لك القرارات، ميز ان والدك فيه العيب ده، مش عيب، انت بتحبه عشان تحدد هتتعامل معاه ازاي. لكن ده مش هيخليك تكرهه، انت هتحبه بس من مصلحته انه يتقال له لا، من مصلحته تبعد عنه شوية زي ما هي مصلحتك برضه، عشان نعرف نحب بعض صح، فاهمين؟ هي دي بقى الحكمة، لما تدخل مع الحب تحدد المسافات، تحدد العلاقات. العتاب وصية لازم نعملها لكن محكومة بالقواعد اللي قالها المسيح، إن أخطأ إليك أخوك. إذا في علاقة بيني وبين اللي أنا بعاتبه، مش واحد هيكسر عليا في الشارع هعاتبه، هعاتبه إزاي؟ هيشتمني، فيش علاقة، فيش مجال للعتاب. لكن أخويا، قريبي، خادم معايا، كاهن، زميل، أنا اتضايقت، ليه أفضل أركن المضايقة؟ يا فلان أنا بحبك، خلي بالك أول العتاب إظهار الحب، دي قاعدة، تأكيد الحب الأول، لأن الغرض ربحت أخاك مش الغرض إثبات التهم. فالعتاب ضرورة لأن المسيح وصفه بالتفصيل في متى 18، اذهب وعاتبه، إن سمع لك قد ربحت عليك، ما سمعش خد حد من اللي هم صانع السلام، ما سمعش خد الكنيسة، ما سمعش ليكن عندك الوثني والعشرار، يعني في مسافة طبيعية تكونت لأن هو مش راضي بيك خالص، لكن أنت بتصلي له وبتحبه بس من مسافة، بتحبه من بعد خلاص، لأنه لا يقبل أي عتاب، بس هو اللي حدد المسافة مش أنت. خلاص هو ما سمعش ما سمعش ما سمعش، خلاص هلوم نفسي ليه؟ عملت كل اللي نقدر أعمله بس الشخص رافض أي سلام، بدل هو اللي رافض السلام يبقى خلاص. تلاحظوا انه لجأ للكنيسة في الاخر بعد الطرف المحايد المسالم اللي في النص. اذا في ثلاث درجات، العتاب المباشر، بعدين باستخدام صانع السلام، بعدين الاثوريتي بتاعت الكنيسة، سلطان الكنيسة. ليه؟ لانه ابونا لما يقعد مع طرفين يقول له لا انت غلطان، فممكن واحد يقول له لا انا مش غلطان، خلاص يبقى الجولة باظت. مفروض بقى انه ايه، بنروح للأثوريتي اللي بتقول أنا غلطان ولا مش غلطان، ساعتها المفروض الكل يخضع. لو هو مش هيخضع للكنيسة يبقى لن يأخذ الحل المفروض، فليكن كالوثني والعشار، يعني شال نفسه من الأخوة وحط نفسه في حتة وحشة قوي، طلع بره الكنيسة باختياره، لأن اللي يرفض الحب بيرفض الوجود في بيت ربنا، ده المبدأ الروحي. تفضلي آخر سؤال عشان نسلم. دي تاخد مؤتمر لوحده. رشدة العلاج، الواحد يسأل اللي حواليه عيبي ايه، او يسأل اب اعتراف، او يسأل شريك حياته لو كان معتدل والدنيا بيس، يعني لانه البداية دايما انا مش الاخر، احنا فينا عيوب ومش شايفينها كويس، وممكن تبقى درجة مش لازم الاكستريم اللي كنا بنقوله. فالبداية دايما في رشدة اعالج نفسي، بعدين الدايرة اللي تهمني هي اللي أنا بحبهم. لقيت ابني مثلا بيستغل مراته، يعني متعب جدا في علاقته مع مراته، ما افترضش انه صح لأنه ابني، لا، الحياة البنية طيبة وغلبانة، بس هو ما بيعجبوش العجب فبيعذبها نفسيا. طب ما أنا لازم في مرة أقول له يا ابني انت غلطان، هيهب فيا، بس هو سمع رسالة صح ومن شخص بيحبه طبعا، وممكن اطالب 100 طريقة عشان بس يبقى سمع كلمة حق، لان كتير يكابر ويرجع الكلام يفكر فيه. فدي ميزة بقى، دايما رصيد الحب يعمل كده، لما يكون في رصيد حب في الاول ترفض كلامي، وبسبب الدالة والرصيد الكلام ما يطلعش من دماغك بالساهل، لانك انا متأكد ان ابونا بيحبني، فيبقى ما بيقولش وبس، فلازم اتكلم، بس اتكلم بحساب وبصلاة وبحكمة، واحط الموضوع في موقفه واديله امثلة واقول له المفروض نعمل ايه، فكده يبقى في احتمال. عموما التغيير ياخد وقت، بس يبدأ كمان ان انا براقب نفسي في العيب اللي انا اكتشفته. لو انا فعلا مثلا في الستات دي غلطة مشهورة، ست تبقى فاضية تفتح التليفون وتكلم واحدة صاحبتها بالساعة، ما فكرتيش هي عندها استعداد تستحمل تليفونك ساعة ولا لا؟ ما فكرتيش المواضيع اللي بتحكي فيها تهمها ولا لا؟ ولا هي قاعدة طول التليفون عمالة تصلي صلاة يسوع وهتفرقع مثلا؟ ما هي دي علاقة مش سوية. احنا ساعات نقول للمستقبلة هنا من فضلك بعد 5 دقايق يقول لها انا اسفة مش هقدر اكمل التليفون، تقولي اقدر اقول كده؟ لازم تقولي كده، لازم تقولي كده، لان ده مفيد ليها هي كمان، انها ما هو الزعل ده جزء من العلاج، هي لازم تزعل شوية عشان تعرف المشكلة. فاهمين؟ احنا بنخاف على الزعل، الزعل جزء من العلاج، انه لازم يتساب يزعل شوية. ما احنا لما كنا بنعاقب عيالنا الصغيرين كانوا بيزعلوا، هو اول ما بيزعل بتاخده في حضنك وتلغي العقاب، تبقى عمرك ما هتربي. فاحيانا يكون الزعل فترة ضرورة عشان نرجع تاني نصالح، بس نصالح على اساس، ما هو انا مش دايما جاهز ان انا اسمعك، وزي ما هو حقك تتكلم حقي اسمع، مش كده؟ دي حقوق طبيعية، حقوق الإنسان. فده ما يزعلكش، ده مش معناه ان انا مش بحبك، وما ينفعش تقول لي يبقى مش بتحبني. سوري، دي بقى مبالغات وكلام في الهواء، انت عارف ان انا بحبك.